بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: الحيض مصدر حاضة المرأة، تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض. لما كانت له أحكام شرعية من أفعال وتروك، عقد له المصنف بابا ساق فيه ما ورد فيه من أحكامه. والحيض هو لغة السيلان، حاض الوادي إذا سال. وعرفه أنا شرعا كثير من أهل العلم أنه دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم أو رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة، فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة. وهذا الحيض جاءت فيه حديث كثيرة، ومن أشهرها حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش. واختلف العلماء في أول في حد أكثره وأوله، هل الحيض له حد لأكثره أو لأوله؟ والصحيح أنه لا حد لأوله ولا لأكثره. الصحيح أنه لا حد لأوله ولا لأكثره. فلو جاء دفعة واحدة ثم انقطع يعتبر حيضا. وأما أكثره فذكر بعض العلم أنه 15 يوما كما ذكر الشافعي، وذكر بعضهم كمالك أنه 17 يوما، وقال أحمد أيضا أكثر ما عرف 17 يوما، أن المرأة تجلس حيضا 17 يوما. وأما الطهر فلا حد لأكثره ولا لأقله. فلهذا فالعصل أنه لا حد، لكن لابد يكون للمرأة منتهى تنتهي إليه حتى يعرف ويفرق بين الحيض والاستحاضة. معلوم أن الدماء التي تخرج من المرأة 3: دماء دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس. أما دم الحيض ودم النفاس فهو واحد، وأما دم الاستحاضة فهو عرق نزيف يخرج من المرأة. وأيضا هل للحيض أو للمرأة سنا معينا تحيض فيه وينتهي أيضا حيضها؟ فعند الجمهور يقولون أن المرأة إذا جاءها الدم بعد 9 أو عند 9 سنين وما فوق فهذا يعتبر دم حيض، وما كان قبل ذلك لا يعتبر. يقولون إذا كان قبل هذا لا يعتبر. وأما آخره فعند الشافعي والمشهور عن أحمد 50 يوما، 50 يوما. في رواية عن أحمد أنها 60 يوم، أقصد 60 سنة، إذا بلغت المرأة 60 سنة أنا يعتبر بعدها الدم الذي يأتيها بعد ذلك ليس دم حيض، هكذا يقولون. والصحيح أنه لا حد لأوله ولا لأكثره. فلو جاء قبل 9 سنوات فهو حيض، معنى جاء بصفاته فهو حيض. وإن أيضا تأخر حتى إلى 70 سنة والمرأة تحيض يعتبر حيضا، يعني يخرج من هذا الدم الذي صفاته صفات الحيض. والدم الحيض له صفات يعرف بها: أولا اللون يكون مائل إلى السواد، وله رائحة، وكذلك دم الحيض يكون غليظ، وأيضا ذكر بعض المعاصرين صفة رابعة وهي أن دم الحيض إذا خرج يتجمد، أقصد يسيل، إذا خرج من الرحم يسيل لأنه متجمد داخل الرحم، فلهذا إذا خرج سال، بخلاف الدم العادي، الدم العادي بسرعة يتجمد لأنه سائل في الجسم، فإذا خرج خارج الجسم بسرعة يتجمد، حتى دم الحيض يتجمد لكن تجمده بطيء بخلاف الدم العادي الذي هو دم الاستحاضة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، استنكره أبو حاتم. وهذا الحديث جاء من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة، ومحمد بن عمرو بن علقمة هو ثقة لكنه في عنده أوهام، ولهذا هذا الحديث استنكروه عليه. وقال أبو داود بعد إخراج لهذا الحديث كان ابن أبي عدي يحدث بهذا الحديث من حفظه فيذكر عائشة، وإذا حدث من كتابه لم يذكر عائشة، فلهذا استنكره أبو حاتم، وأيضا أنه لم يأتي أحد مثل هذا الذي جاء به محمد بن عمرو. أنا قد روى الناس حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة ولم يذكر أحد هذا الكلام، وإنما ذكروا أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إني استحاض، فقال إن ذلك عرق، فإذا جاء فاجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا جاءك ذلك الدم فأمسكي عن الصلاة، ثم إذا ذهب فصلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي. وأما قوله إن دم الحيض دم أسود يعرف، فهذا يقال يعرف ويقال يعرف، أنا قرأت يعرف، يعرف معناه أنه معروف، ويعرف أي له رائحة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش تقدم ضبطه في أول باب النواقض كانت تستحاض، تقدم أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وتقدم فيه أن فاطمة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، بضم حرف المضارعة يعرف وكسر الكاف، معنى ضم حرف المضارعة، معنى يعرف، يعرف كسر الكاف معنى الراء يعرف، ايش قال كسر الكاف؟
كسر الراء.
عندك كسر الراء، انا استغربت ايش كسر الكاف، فكسر الراء معناه يعرف، يعرف معناه ان له رائحة. قال فامسك عن الصلاة فاذا كان الاخر اي الذي ليس بتلك الصفة فتوضعي وصلي، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم لأنه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود. والظاهر أن الشيخ هنا أوهم في هذا، ليس هذا الحديث من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وإنما هو من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة، وإنما رواه ابن عدي أنا من حفاظ البصرة، محمد بن عدي، محمد بن راهيب بن عدي، وليس هناك عدي بن ثابت عن أبيه. عدي بن ثابت ثقة، وكأن الشيخ واهم في هذا. عندكم تخريج لهذا؟ هو هذا الحديث معروف من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. طيب، قال: وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم، بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وقد قال به الشافعي في حق المبتدئة، وقد تقدم في النواقض أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضته كيف دعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: ولا ينافي هذا الحديث، فإنه يكون قوله إن دم الحيض دم أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيض وإدبارها، فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها، إن كانت معتادة وعلمت بعادتها ففاطمة، هذه يحتمل أنها كانت معتادة، فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتك أي بالعادة أو غير معتادة، فيراد بإقبال حيضتها بالصفة، ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها. معنى أنه حمل هنا الشيخ الصنعاني رحمه الله على أن يحمل على أن المرأة هذه قد عرفت عادتها، قد عرفت عادتها. المرأة المستحاضة إما أن تكون تعرف عادتها وتمييزها، تمييزها معنى الدم، تميز دم حيضها من دم استحاضتها، أو تعرف معنى تعرف عندها معرفة بعادتها مثلا 5 أيام 6 أيام، وعندها أيضا تمييز لدمها. فهذه المرأة التي تعرف عادتها وتميز دمها، إن اتفق العادة والتمييز فلا إشكال، إن اتفق العادة والتمييز فلا إشكال، لكن إن اختلفت العادة والتمييز، إذا اختلفت العادة والتمييز فهناك إشكال من ناحية أن مثلا لو تعرف أن عادتها 6 أيام، والدم هذا الذي تعرفه دم الحيض الذي تعرفه عن الآخر الذي هو دم الاستحاضة جاء 5 أيام، فكيف تفعل الآن؟ هل تأخذ بال5 أيام أم تجلس وتكمل 6 أيام؟ فعلى حديث عائشة الذي في البخاري مسلم في فاطمة بنت أبي حبيش أنه قال أرجعها إلى العادة، اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي هذا الحديث أرجعها إلى الدم، إلى تمييزه، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فهو أرجح إرجاعها إلى العادة، أرجح لأنه الحديث الصحيح، وأما هذا فهو مختلف فيه كما قلنا. فلهذا فالعادة مقدمة على التمييز، العادة مقدمة على التمييز. طيب، فالصحيح أن العادة هي التي تقدم. إذا كان مثلا ما عندها عادة، اختلطت عليها عادتها وعندها تمييز للدم، دم الحيض عن دم الاستحاضة، فتأخذ بالتمييز، فتأخذ بالتمييز. إذا لم يكن عندها تمييز وعندها عادة تأخذ بالعادة، إذا كان ليس عندها عادة ولا تمييز إذا كان ليس عندها عادة ولا تمييز، وهذه الحالة الرابعة في النساء، فهذه إما أن تكون مبتدئة، وإما أن تكون مثلا اختلطت عليها العادة وما استطاعت تميز دمها من دم الاستحاضة، فهذه سماها العلماء المتحيرة، سماها العلماء المتحيرة. وفيها أقوال كثيرة، حتى قال الشوكاني في صعوبة مسائل الحيض، قال فصعبوها حتى جاءت المتحيرة فتحيروا. فمسألة المتحيرة الصحيح أنها إما أن ترجع إلى أكثر العادة، 6 أيام أو 7 أيام، كما في حديث حمنة بنت جحش سيأتي الكلام عليه، أو ترجع إلى نسائها، إلى أمها وخواتها، ترجع إلى عادتهم. طيب، قال هذا والمستحاضة أحكام 5 قد سلفت إشارة إلى الوعد بها، منها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء، لأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع. المستحاضة حكمها حكم الطاهر على الصحيح، ولم يقل أحد بتحريم جماعها، وإنما قال بعضهم بالكراهة، قال بعضهم بالكراهة. قالوا لأنه لا يحرم إلا عن دليل، ولم يأتي دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، إذا صلت الصلاة أعظم، أنا إذا صلت فالصلاة أعظم، معنى جاءه سائل وقال له زوجتي مستحاضة أفآتيها؟ قال هي تصلي؟ قال نعم. قال الصلاة أعظم، معنى ما دام أنها تصلي فيجوز ما بعدها، لأن لو كانت تتحاشى من شيء لاستحاشت من الصلاة. قالوا منها أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستذفرت، كما هو معروف في الكتب المطولة، وليس بواجب عليها، إنما هو الأولى تقليلا للنجاسة بحسب القدرة، ثم تتوضأ بعد ذلك. على مسألة التلجم وكذا، فهذا ينبغي أن تحرص عليه المرأة حتى لا يقطر هذا الدم في ثيابها أو في أماكن، فلهذا تحرص على عدم خروجه. وأما طهارة الفرج أو غسل الفرج، وهذا ما لا بأس، معنى تغسل فرجها ثم تتوضأ، ولو توضأت مثلا والدم خارج منها ما في شيء، حتى لو خرج إلى الخارج ما في شيء، لأن هذا يعتبر شيء مرض معنى فيها. قال وإنما هو الأولى تقليل النجاسة بحسب القدرة ثم تتوضأ بعد ذلك. ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، عند الجمهور طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث أقصد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، جاءت زيادة وتوضأ لكل صلاة، وهي في البخاري من طريق هشام عن أبيه عن عائشة، زيادة وتوضأ لكل صلاة. واختلف العلماء فيها في ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال أنها مرسلة أرسلها عروة، ومنهم من قال أنها فتوى من عروة، أنا أفتى بهذا، عروة هو الذي أفتى بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. فهذه المسألة مسألة الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، معنى عندهم أنه يشترط عند الجمهور أن تتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ، وهذا لا دليل عليه صريح إلا أنهم استدلوا بقوله توضأي لكل صلاة، ولا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة أن يكون في وقت الصلاة، ليس هناك دليل على أنها تتوضأ إذا دخل الوقت، لكن من باب الحفاظ على الوضوء فأكثر العلم يرون ذلك أنها تتوضأ لكل صلاة. وابن حزم أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال تتوضأ لكل صلاة سواء كان نفلا أو فرضا، معناه يقول مثلا إذا أراد أن يصلي أن تصلي ركعتين تتوضأ، مثلا تصلي سنة الظهر تتوضأ لسنة الظهر، فإذا أراد أن تصلي الفريضة تتوضأ للفريضة، تتوضأ لكل صلاة، وهذا مشقة. وهناك قول في هذه المسألة اختاره بعض المالكية، وهو قول ابن عبد البر وابن المنذر وجماعة من أهل العلم على أن هذا الاستحاضة مرض، على أن هذا الاستحاضة مرض، وما دام أنه مرض فيعامل معاملة المرض، معنى ما يكون حدث، ما يكون حدث، ومعنى ذلك أنه له أن يتوضأ في أي وقت، يتوضأ في أي وقت إن شاء، لأن خروج الدم لا يكون بعد ذلك، لا يكون بعد ذلك ناقضا للوضوء. فلهذا كما قلنا عندهم أنها لا يشترط أن تتوضأ لكل صلاة، أنهم أعلوا هذه الزيادة، وأن من كلام عروة، من كلام عروة بن الزبير توضأ لكل صلاة، فقالوا يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تصلي بوضوء ما قبلها، سواء كان صلت في توضأت في الوقت أو في غير الوقت. طيب إن شاء الله.